الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام، فيما صح عن خير الأنام، تعليق على كتاب عمدة الأحكام، باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه،
الإمامة في الصلاة،
باب الإمامة في الصلاة.
عندنا باب الإمام فقط، بس المقصود لا يظن ظان أن المقصود بها الإمامة يعني الإمام العظمى السلطان أو الملك، ولا لا المقصود.
أحسن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. موضوع الحديث: الترهيب من مسابقة الإمام. المفردات: أما يخشى، أما يخاف أن يحول الله رأسه رأس حمار، أي يمسخه من صورته الجميلة إلى صورة الحمار القبيحة بتبلده عن مراد الله. أما
وقيل هذا ذكر أنه فعل في زمن السلف من كان يفعل هذا من المخالفين للشرع في هذه المسألة، أن الله حول صورته صورة حمار حقيقية، بس أنا ما أذكر السند في هذه المسألة. هذا كبير من الكبائر، مسابقة الإمام في الأركان هذا يعتبر من الكبائر وتبطل الصلاة.
أما بالتخفيف أداة استفتاح بمنزلة ألا، المعنى الإجمالي الصلاة،
أي ألا يخشى الذي يرفع رأسه. نعم.
المعنى الإجمالي الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى، لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب حسما للفوضى، وحرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله.
إما أن يتحول صورته صورة حمار حقيقي أو رأس رأس حمار حقيقي، أو أن يكون بليد، أي لا يفهم شيء، يعني يوصف بالبلادة والغباء، وهذه عقوبة له. نعم.
أحسن الله إليك. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على أن تحريم الرفع قبل الإمام على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسح، وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع، بل الخفض له حكمه لأنه في معناه.
وقد يعني ما يصنعونه الناس الآن، الإمام كبر للسجود تجد أن بعض المؤمن قد سجد، هذا يدخل في هذا النهي، فلا يسجد المأموم حتى يضع الإمام رأسه في الأرض كما كان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم.
أحسن الله إليك. بل الخفض له حكمه لأنه في معناه، وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق فيها من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ. أفاده الحافظ في الفتح. ثانيا،
الشيطان حريص على إبطال صلاة الإنسان، تجده أحيانا خليك تسلم، يعني سبحان الله، يعني أو تعمل حركة يعني لا إرادية بسبب الشيطان والعياذ بالله.
ما أحسن الله. ثانيا، يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا، اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه أهل الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم. رابعا، يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة. خامسا، يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دلت على ذلك أحاديث غير هذا، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام
وضح له على أن الإمام أن المأموم مع الإمام له أحوال. الحالة الأولى المتابعة، إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، هذا هو واجب. الثاني المسابقة، وهو أن يركع قبل الإمام، يسلم قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، هذا محرم. الثالث الموافقة، يكبر مع الإمام، يسجد مع الإمام في نفس الوقت، يسلم على، هذا مكروه.
حكيم، so basically in
المتأخر كذلك مكروه، يعني تتأخر عن ال كيف هذا كرسيه تنازلت عنه، جزاك الله خير، جزاك الله خير، إذا ما هو أحسن.
So حكيم in this hadith, so since that the person should not go before the imam, so there are three situations. One, if the person he is going, he goes to ruku or he goes to sujood before the imam, and that is haram. Okay. And the second situation is the person is going with the imam at the same time, that is makruh. That's not that's like it's best to avoid it. The third one is the imam goes first and then you follow him. That's the sunnah. That's okay. What I should be.
وأيضا المسابقة محرمة، ولأن يترتب عليها وعيد أن مما يكون المسح إما يسخ حسي للوجه وللرأس، يكون صورة صورة حمار أو وجه حمار، أو يكون مسخ بمعنى أنه يكون غبي وبليد لا يفهم شيء.
So in the hadith it says that the one who precedes the imam, his face will be like the donkey.
No.
That's one interpretation of the hadith, and the other interpretation is that the person's face, it becomes ugly. So, and the Sheikh, he mentioned that in the Salaf there was a person whose head actually turned into a donkey, but the Sheikh doesn't know the Salaf, whether it's correct or not.
That's their saying.
يصح صلاة الشخص الذي سبق الإمام،
يقول الجمهور بجواز صلاته لكنه يأثم، والإمام أحمد رحمه الله يرى بطلان صلاته.
إمام أحمد he saw that the person who precedes the imam,
وأهل الظاهر عن الظاهرية
his prayer is باطل. But the جمهور, the most of the scholars, they say that it's fine, your prayer is valid but you should not do.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وهو شاكٍ،
شاكٍ مريض.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. موضوعهما وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته. المفردات: إنما أداة حصر، ليؤتم به اللام للتعليل أي لأجل الاقتداء به، فلا تختلف عليه الفاء تفريعية ولا ناهية، معمولها تختلف أي لا تخالفوه بأفعالكم. فإذا ركع الفاء فصيحة. فاركعوا الفاء واقعة في جواب الشرط ربنا ولك الحمد. الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية، والتقدير كما قال الحافظ الفتح ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة. شاك من الشكاية وهي المرض، وسببها أنه ركب فرسا فصرعه فانفكت قدمه، فأشار إليهم من الإشارة وهو الإيماء، ووصفها عبد الرزاق عن هشام بقوله فأخلف بيده يؤمي بها إليهم.
هذا الشكاية هذا مصدر صح؟ شاك إيش إيش هذا؟
يعني لفظة عربية، وشاك يعني يشتكي، يشتكي من المرض.
طيب لكن اسم فاعل أو اسم مفعول أو
شاك ما ذكر شيء يعني. شكا يشكو شكاية،
لكن شاك يعني فاعل اسم فاعل،
شكا فاعل، شكاية مصدر. طيب لو عندنا واحد مدرس لغة نحو
ما جاء. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أي على الحال التي عليها إمامكم. أجمعون بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا. المعنى الإجمالي، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة، لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه، لأنه قدم لهذا الغرض وهو الاقتداء به بأفعاله، ولا يكون متبوعا إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقبا بفعله لفعل الإمام. فقه الحديث، أولا يؤخذ من قوله فلا تختلف عليه تحريم مخالفة المأموم لإمامه، لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال.
واحد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، اختلاف في النيات، لكن أفعال واحد، أربع ركعات.
فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله فلا تختلفوا عليه. وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم، لكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح لموافقته
أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا بقومه يصلي بهم العشاء وقد صلى العشاء، والناس خلفه ويعتبر متنفل واللي خلفه مفترضين.
والمذهب الأول هو الراجح لموافقته الأدلة. أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
يعني إذا صلى الإنسان الفجر وجاء قوم يصلون الفجر فله أن يدخل معهم بنية النافلة.
نعم.
ما يضر الاختلاف، خلينا نمشي.
وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع عندما قال له صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، أي تقدمت الإشارة إليهما. وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين، فقوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.
سفر 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 فيجوز الاقتداء المقيم بالمسافر. فإذا صلى ركعتين مثلا هذا المسلم هذا المسافر يقوم يأتي بركعتين المقيم. وإذا صلى المقيم وخلفه المسافر فإذا صلى أربع ركعات إذا صلى مثلا الظهر ركعتين فإنه يجلس، فإنه يجلس المسافر حتى ينتهي هذا المقيم من أربع ركعات ويسلم معه أو يسلم إذا انتهى.
أما كنت تابع الإمام شيخنا لو كنت مسافرا والإمام مقيم أنا كنت أصلي أربع ركعات.
لا إذا صلى نعم إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه الإتمام.
نعم
فيجب عليه
يجب عليه الإتمام. نعم نعم يجب عليه الإتمام. نعم
غير أنه في رواية عن
ماذا كنت ما تعرف يعني تظن هذا المكان سفر هذا يختلف.
أحسن الله. غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالطويل، وقال ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الإصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وسنده أصح الأسانيد فصح الحديث وسنده من أصح الأسانيد فصح الحديث ولزم القول به. أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، قال تلك السنة. قال الشوكاني أورد الحافظ هذا الحديث في الترخيص وسكت عليه انتهى. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم القول به لأن الإتمام هو الفرض الأصلي. قلت أي شيخ الألباني قلت هذا الحديث
هذا الكتاب عرض الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على محمد ناصر الدين الألباني عام 1383 تقريبا قبل أن خلق بأحسن عرض عليه وعلق على الكتاب بعض التعليقات من هذا التعليق.
قال الشيخ الألباني قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بألفاظ أقربها إلى هذا ما أخرجه عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح. وإذا صح لزم القول به لأن الإتمام هو الفرض الأصلي. أما اقتداء المتوضي بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته، الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أرى فيه شيئا، وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من المرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه. ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث، لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة، وتأكيده للنهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة، والله أعلم. ثانيا، يؤخذ من قوله إذا ركع فاركعوا أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة، ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه. وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا، والله أعلم. ثالثا، قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام بالجلوس مع القدرة على القيام. وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد، وأبو بكر إلى جنبه قائم، والناس وراءه. وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك. أولها مسلك الجمع، وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برقه كما جرى في مرضه الأول، وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس، أو كان في مرض لا يرجى برقه كما جرى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله. المسلك الثاني مسلك النسخ، وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، لأنه تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية، وهو مذهب المالكية، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك، ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه، وهو مع أن راويه متكلم فيه مرسل، معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين. والأصل عدم الخصوصية. وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العرب المالكي قال لا جواب لأصحابنا يخلص عند السبك واتباع السنة أو لا، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره، وقد حصل والله أعلم.
الشيخ أحمد رحمه الله في هذا الحديث يقول الإمام يجب الاقتداء به، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركع وإذا سجد فسجد. ويجوز للمأموم المسافر أن يصلي خلف المقيم، إذا صلى أربع يصلي المسافر خلفه أربع، هذه السنة، واضح. ويجوز أن يصلي المقيم خلف المسافر، فإذا صلى المسافر ركعتين يقوم هذا المأموم بإكمال الركعتين.
أي صلى الشيخ من بداية
الإمام المأموم يجب أن يكون متابعا، المأموم يجب أن يكون متابعا للإمام في فعل الأركان.
طيب الشيخ، the hadith is about a person following the imam.
No.
In whichever pillars he's the imam is doing. Like for example, if the imam is in sujood, he also has to do sujood.
No.
The imam is doing ruku', he also has to do. So this hadith it talks about that. And if the person if he's traveling, for example, the person who is traveling just has to pray two rak'ah instead of four. As if the person who is traveling is praying behind the person who is not a musafir, is not traveling, so the person who is praying as an imam, he prays four, and the traveler he just prays two. No, he has to complete the prayer. He has to complete the prayer exactly.
Yeah. وإذا صلى المسافر لوحده فهو يكسر الصلاة. إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه إتمام. هذه السنة.
أيوة. بارك الله فيك أنا. Or if the person he is praying as the imam, and the one who is not traveling he is the ma'mum, he has to pray four after he finishes the two rak'ah.
ويصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل.
The person who does nawafil, person who is praying the sunnah prayers, he can pray behind the person who is doing fard.
Yeah.
For example, if there's a fard prayer going on, he can pray with them sunnah as well. Yeah. If he already prayed the fard,
okay.
That is it.
وإذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين القادرين على القيام يصلون قياما خاصة إذا كان يعني مرضه دائم كإنسان مشلول مثلا فإنه يصلون خلفه يعني قياما لأن القيام هذا فرضهم لفعل أبو بكر رضي الله عنه كان مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما.
So the person, if the imam is a person who has a disease, which he can't stand in prayer, and he's always sitting, then in that case, when the imam he is a person who is affected by a disease, which he cannot stand in, the person or the ma'mum he has to pray standing. The ma'mum he has to pray standing. I'm showing our halafania. إذا كان الإمام يرجى برؤه من المرض.
هو الأصل يعني الإمام سواء ابتدأ صلاته جالسا أو كان أتاه مثلا عارض وجلس فله أن يكمل صلاته جالسا والمأموم خلفه قياما قادرين على القيام هذا هو الواجب.
The imam he's praying and suddenly he comes to sit because of a pain or something. It's fine. Who's behind him has to finish the prayer standing itself. That's fine.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده رواه مسلم. موضوع الحديث كيفية اتباع المأموم لإمامه بالتنقل في الأركان المفردات. اختلف العلماء في الضمير بقوله وهو غير كذوب هل يعود على عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه رجح هذا بن معين والحميدي وغيرهم أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني. لم يحن من حنى الشيء إذا قوسه أي لم يشرح أحد منا في الهبوط بالسجود. المعنى الإجمالي أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه. فقه الحديث يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه وهو يعين الاحتمال الذي في حديث عائشة وأبي هريرة إذ أن قوله وإذا رفع فاركعوا إلى آخره محتمل، لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه، ويتعين الأول لهذا الحديث، غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بهذه السنة. ثانيا، يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك، والله أعلم.
هذا قد تقدم الحديث عنها، أن الإمام يجب أن الإمام يجب عليه أن يتابع إمامه ولا يتقدم عليه، كما أنه لا يجوز أن يتقدم عليه في التكبير أو في الرمي والركوع، كذلك لا يجوز أن يتقدم عليه في الهوى إلى السجود، إن هذا منهي عنه.
أحسن الله. الشيخ is saying that this hadith, which is the person, the Sahaba, they didn't used to go to sujood until and unless they saw the Imam, he went to sujood. So they didn't even start before the Imam reached the sujood.
سابق محرمة فبعضهم أبطلها صلاته بعضهم قال أنه آثم قول الجمهور.
Just like which we preceded, we already explained this hadith, right? About that.
So when should the Imam say the takbir, before he moves or after he moves?
متى يكبر الإمام شيخنا؟ قبل أن ينتقل أو بعد أن ينتقل؟
هو في حال تحركه، حال تحرك الانتقال مع انتقاله.
بارك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
كبر وركع بعد ذلك، يركعون قبله، لكن لما يأتي باللفظة التكبير مع الحركة يكونون مقتدين به المأمومين.
أحسن الله إليك.
ولو تقدم في الحركة قبل التكبير لكان بينه وبين المأمومين يعني فجوة.
I've noticed sometimes the imam, when they're in sujood, when should the followers move if he's in motion? Should we wait for some time, or move when he takbirs?
Okay. اسأل شيخنا إذا كان الإمام في السجود وهل عندما يقوم من السجود متى يقوم المأمومين؟ عندما يسمع التكبير أو عندما يعرف بعد قليل أنه
عندما يسمع التكبير وتابع مع سماع التكبير.
إلا
إذا عرف أن الإمام يتأخر، فإنه يتأخر قليل. إذا يكون الإمام كبير في السن، عنده مشكلة صحية معاك أو كذا فأنت يتأخر. هذا فرضه.
If the person is old, if the imam is old, or is the person he takes time to get up from his sujood, then he should wait until he finishes that.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. موضوع الحديث التأمين في الصلاة. المفردات: إذا أمن الإمام أي قال آمين، وآمين بالمد والتخفيف، ومعناه اللهم استجب، وقيل آمين بآمين بالتثقيل، ومعناه قاصدين، والأول أصح وأشهر. وقوله فأمنوا الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذي تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي: لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء، شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيه أربعة مذاهب. المذهب الأول: مشروعية الجهر به للإمام، للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. المذهب الثاني مشروعيته سرا في الجهلية، وبه يقول أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن الجهر بالتأمين يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه بالدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بهم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين، فذكر الحديث وفي آخره ويقول: إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم يا شيخ أنه إذا أمن المؤمنين بعده مو معه في التأمين،
ولا يكونون بعده
ما يكون معه،
يكون في ما يكون معه، هذا هو الأصل. إذا أمن، لأن الفات في الترتيب تعقيب، تكون عقب الفاعل.
وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس. فقد حكى الحافظ بالتلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال أنه لا يعرف. وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه، ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور. وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة، والله أعلم. المذهب الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك. والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة، وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع إلا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة. بهذا قال العترة
هم الشيعة،
بهذا قالت العترة: ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص، والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم. ثالثا يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران. رابعا قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، محمول على الصغائر دون الكبائر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مثل أيضا الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يبصق أجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في هذا الحديث سنية التأمين من السنة المشروعة. خلص كله من التأمين بعد قراءة الفاتحة.
This hadith is about saying Ameen after the recital of Fatiha. Mm-hmm. And the person should say the Ameen with the Imam. Mm-hmm. When he hears the Imam saying Ameen after the prayer, he should also say Ameen.
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم.
And there's a hadith where the Prophet صلى الله عليه وسلم said that if the Ameen of the Imam goes in line with the Ameen of the Ma'mum, then all of his sins are washed away, forgiven.
الشيخ ما تعرض لمسألة المسألة اللي ذكرتها، يعني متى يقال متى يقول المأموم التأمين؟ يظهر أنه والله أعلم أنه يكون مع بعد الإمام، لأن الفاء تفيد التعقيب. ذكر يقول آمين وهم يقولون بعدين آمين. سألان الناس ما يفعلون هذا؟ لا رواسع إن شاء الله.
التأمين الملائكة وتأمين الإمام وتأمين المأموم كلهم إذا وافقوا في نفس الوقت
وافق تأمينه، يعني هو هون يأمنوا سواء الإمام والمأموم، إذا وافقوا تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبهم، سواء هذا خطاب للمأموم وخطاب للإمام، إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، ما قال تأمين الإمام، ما قال تأمين المأمومين، عمم الحكم.
الشيخ said that the آمين of the ملائكة، the تأمين of the ملائكة comes in line with the تأمين of the إمام and the مأموم، then his sins are forgiven.
And this is the benefit of praying on time.
وآمين بمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء. هدينا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا دعاء، ما تتأمن على الدعاء.
Amin, it means, oh Allah, answer my prayer. So half of the Fatiha is actually a dua. So this, it's actually saying Amin for the dua in Fatiha.
ولا يقال التأمين في غير الصلاة. يعني إذا قرأت الفاتحة ما تقول آمين.
حتى عندما نقرأ القرآن
لا لا. المشروع التأمين في الصلاة.
خاطر الصلاة.
بس خاص بالصلاة.
لا لا قال لك هايدي عشان كده فائدة الصلاة جماعة.
أيوه.
And the Sheikh he said that Amin should not be said in other than in Salah.
Should only be. أحيانا مرة بعض الآيات فيها ضالين.
محمد آمين.
فبعض الناس يقولوا آمين. آمين. ضايع يعني هم عاقفين. فأنا أتحرج من قراءة الآيات فيها آمين.
يسأل إذا كان في الجمعة.
أقول حسنة هذه معلش. أقول لك أحيانا تحرج الإمام تحرج من قراءة بعض الآيات اللي فيها الضالين. تمام؟ بعض يقول آمين. ساهي. ساهي يحسب بعده في فاتح الإمام. اليوم يقرأ سورة من السورة.
شكرا الحكيم يسأل في
سجلوا مقطع زي كذا انتشر
ايه
موجود صباحي الإمام قال ما ينفع إذا كان في الخطبة والإمام
والله في الشيخ أحمد النجم رحمه الله يقول في ثلاث مسائل التأمين على دعاء الإمام يؤمن سرا لا يظهر هذا يقول آمين وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في سره وكذلك تشمية العاطس كذلك يعني لا يشمت في أثناء خطبة الجمعة
رأي
الشيخ أحمد رحمه الله
الشيخ أحمد النجمي رحمه الله آمين
لأن الأصل هو الإصرار للإمام هو يخطب
as well as the salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam sending salutations upon the prophet sallallahu alaihi wasallam or if the person is when someone said alhamdulillah after having a sneeze you don't say alhamdulillah you should say it
inside اذا اذكر على الشخص نقول لاخيه صهم يعني اسكت لكونه يتكلم او يتحرك وهو يعني امر بمعروف او نهي عن منكر فمن باب اولى ان يترك ما هو اقل من هذا من السنن وهي التأمين والصلاة
أحسن الله
كذلك لا يقال لا يقال يرحمك الله
يصلي النافلة
أنا أتكلم عن الخطبة شكاك معنا الضالة أنت تفضل تفضل يا والي
أنا سمعت مع في مكة يصلي نافلة وعطس واحد شمته وهو يصلي
كلهم جهال كلهم جهال لا الإمام ولا المصلي ولا اللي تسمع
أنا قال يجوز في النافلة
يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة أقول لك النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح لكن الأصل أنه ما يفعل هذا ما يفعل هذا
يفعل بعد الصلاة
أيه
وما
هو بعدين في السر في سرك
سرك
ما تقول آمين آمين فليفعلون سلام لأنه هذا فيها يعني خلاف المأمور به شرعا وهو الصلاة لخطبة الإمام
ورفع السباب
أيوة تكفي هو تتحرك عند الدعاء هذا اللي ثابته في أثناء الصلاة لكن هذه خلافا والإمام هو يخطب وإذا فعل المأموم كذا ورفع يده يعني إشارة على التأمين أو التأمين على الدعاء لكن لا يشرع رفع الأيدي يعني حنا ندعي مثلا في خطبة الجمعة ما يشرع أنك ترفع يديك إنما ترفع صبعك واضح هذا المشروع ترفع يديك عندما يدعو الإمام بالاستسقاء عندما يقول اللهم أغثنا ونحو ذلك
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خلص الكتاب الباقي حديث واحد
حديثين
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة موضوع الحديثين ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفاً في تمام المفردات فليخفف اللام
في تمام بمعنى أن الإنسان يستطيع يأتي بالواجبات وأركان الصلاة والسنن أما إذا كان ما يستطيع يأتي بها هذا لا يعتبر تمام
أحسن الله المفردات فليخفف اللام للأمر والمأمور به التخفيف السقيم المريض ذا الحاجة صاحب الحاجة قط ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن منفرين من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده الكبير الشيخ الطاعن بالسن الذي تغلب عليه الضعف يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة من أجل فلان هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم المعنى الإجمالي من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديل من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تأثير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس فيكون ذلك سبب للتنفير عن الدين إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحق إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت. فقه الحديث يؤخذ أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التآلف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوة بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيه إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيها شيء من الصعوبة بمكان، لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قام النبي صلى الله عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجله هذا الحديث، والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه، يمكنك أن تقول أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة من في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراب، وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أن ما يسمى بعرف الصحابة تخفيفا يسمى بعرف الناس اليوم تطويلا. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور موضعها فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين، والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لها خطأ يوجب الاستنكار. خامسا فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الأول ويتلو في الجزء الثاني إن شاء الله، ومنه العون وبالاتفاق.
هذان الحديثان يدلان على التيسير على الناس، تيسير الإمام على المأمومين، وعدم الإطالة عليهم حتى لا ينفروا من الصلاة. وكلما كان الإنسان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان كلما كان أفضل. ويشرع للإمام أن يقرأ في سورة في صلاة الفجر من قاف إلى المرسلات، يعني اختار منها سور، وفي من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل من النبأ إلى سورة الضحى، وفي المغرب من كسار المفصل من الضحى إلى الناس. ويراعي هذا الإمام حال المأمومين. لما يصلي واحد مثلا في المطار سورة طويلة والمنادي ينادي بالرحلة، الناس بعد يدروا ايش يصلوا، في يتركون الصلاة ويتكلمون عن الإمام، فيراعي أحوال المأمومين. كان في حالة مثلا حصل حادثة مثلا في المسجد وهذا الإمام يصلي، فإنه مثلا يخفف عشان الناس يتفرغون للحدث اللي موجود، ما يطول عليهم مشغولين في حريق يشمون حريق ولا. المهم على حسب حال المؤمن يعمل الإمام صلاته طولها وقصرها، بس هذا التقصير يكون غير مخل بواجبات الصلاة. و
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام، تعليق على كتاب عمدة الأحكام باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه
الإمامة في الصلاة.
باب الإمامة في الصلاة. أحسن.
عندنا باب الإمامة فقط، بس المقصود لا يظن ظان أن مقصود بها الإمامة يعني الإمام العظمى السلطان أو الملك أو لا. إذا مقصودات.
أحسن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. موضوع الحديث: الترهيب من مسابقة الإمام. المفردات: أما يخشى، أما يخاف، أن يحول الله رأسه رأس حمار أي يمسحه من صورته الجميلة إلى صورة الحمار القبيحة بتبلده عن مراد الله. أما
وقيل هذا ذكر أنه فعل في زمن السلف من كان يفعل هذا من المخالفين للشرع في هذه المسألة، أن الله حول صورته صورة حمار حقيقية، بس أنا ما أذكر السند في هذه المسألة. هذا كبير من الكبائر، مسابقة الإمام في الأركان هذا يعتبر من الكبائر وتبطل الصلاة.
أحسن الله. أما بالتخفيف أداة استفتاح بمنزلة ألا، المعنى الإجمالي الصلاة
أي ألا يخشى الذي يرفع رأسه.
المعنى الإجمالي الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى، لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب حسما للفوضى، وحرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله.
إما أن يتحول صورته صورة حمار حقيقي أو رأس حمار حقيقي، أو أن يكون بليد أي لا يفهم شيء، يعني يوصف بالبلادة والغباء، وهذه عقوبة له. نعم.
أحسن الله إليك. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على أن تحريم الرفع قبل الإمام على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسح، وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع بل الخفض له حكمه لأنه في معناه. وقد
يصنعونه الناس الآن، الإمام كبر للسجود تجد أن بعض المنقد سجد، هذا يدخل في هذا النهي، فلا يسجد المأموم حتى يضع الإمام رأسه في الأرض كما كان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم.
أحسن الله إليك. بل الخفض له حكمه لأنه في معناه. وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ. أفاده الحافظ في الفتح. ثانيا يؤخذ
الشيطان حريص على إبطال صلاة الإنسان، تجد أحيانا خليك تسلم يعني سبحان الله يعني أو تعمل حركة يعني لا إرادية بسبب الشيطان والعياذ بالله.
أحسن الله. ثانيا يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم. رابعا يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة. خامسا يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دلت على ذلك أحاديث غير هذا والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام
وضح له على أن الإمام أن المأموم مع الإمام له أحوال. الحالة الأولى المتابعة، إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، هذا هو واجب. الثاني المسابقة، وهو أن يركع قبل الإمام، يسلم قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، هذا محرم. الثالث الموافقة، يكبر مع الإمام يسجد مع الإمام في نفس الوقت يسلم على، هذا مكروه.
حكيم. So basically in
المتأخر كذلك مكروه، يعني تتأخر عن ال كيف هذا الكرسي وهو تنازلت عنه. جزاك الله خير. إذا ما هو أحسن.
So حكيم this hadith that the person should not go before the imam. So there are three situations. One, if the person he is going, he goes to ruku or he goes to sujood before the imam, and that is haram, okay? And the second situation is the person is going with the imam at the same time, that is makruh. That's not that's like it's best to avoid it. The third one is the imam goes first and then you follow him. That's the sunnah. That's okay. What I should be.
وأيضا المسابقة محرمة، ولأن يترتب عليها وعيد أن مما يكون المسخ إما يسخ حسي للوجه وللرأس يكون صورة حمار أو وجه حمار، أو يكون مسخ بمعنى أنه يكون غبي وبليد لا يفهم شيء.
So in the hadith it says that the one who precedes the imam, his face will be like the donkey.
No.
That's one interpretation of the hadith, and the other interpretation is that the person's face it becomes ugly. So, and the Sheikh he mentioned that in the Salaf there was a person whose head actually turned into a donkey, but the Sheikh doesn't know the Salaf, whether it's correct or not. The Salaf.
That's their say. يقول الجمهور بجواز صلاته لكنه يأثم، والإمام أحمد رحمه الله يرى بطلان صلاته.
Imam Ahmad he saw that the person who precedes the Imam.
وأهل الظاهر يعني الظاهرية.
His prayer is باطل. But the جمهور the most of the scholars they say that it's fine. Your prayer is valid but you should not.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وهو شاك
يعني مريض.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا رفع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. موضوعهما وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته. المفردات: إنما أداة حصر ليؤتم به، اللام للتعليل أي لأجل الاقتداء به فلا تختلف عليه، الفاء تفريعية ولا ناهية، معمولها تختلف أي لا تخالفوه بأفعالكم. فإذا ركع الفاء فصيحة. فاركعوا الفاء واقعة بجواب الشرط. ربنا ولك الحمد، الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية، والتقدير كما قال الحافظ الفتح ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة. شاك من الشكاية وهي المرض، وسببها أنه ركب فرسا فصرعه فانفكت قدمه، فأشار إليهم من الإشارة وهو الإماء، ووصفها عبد الرزاق عن هشام بقوله فأخلف بيده يؤمي بها إليهم.
هذه الشكاية هذا مصدر صح؟ شاك إيش هذا؟
يعني لفظة عربية، وشاك يعني يشتكي من المرض.
طيب لكن اسم فاعل أو اسم مفعول أو
شغلة ما ذكر شيء يعني. شكا يشكو شكاية،
لكن شاك يعني فاعل، اسم فاعل
شكا فاعل، شكاية مصدر. طيب
كان اسم فاعل.
لو عندنا واحد مدرس لغة نحو
الله
مستحيل ما جاء.
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أي على الحال التي عليها إمامكم. أجمعون بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا. المعنى الإجمالي: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة، لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه لأنه قدم لهذا الغرض وهو الاقتداء به بأفعاله، ولا يكون متبوعا إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقبا بفعله لفعل الإمام. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله فلا تختلف عليه تحريم مخالفة المأموم لإمامه، لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال.
واحد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، اختلاف في النيات، لكن الأفعال واحد، أربع ركعات.
فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله فلا تختلفوا عليه. وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم، لكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح لموافقته
أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فيذهب بقومه يصلي بهم العشاء، وقد صلى العشاء والناس خلفه ويعتبر متنفل واللي خلفه مفترضين.
والمذهب الأول هو الرابع لموافقته الأدلة، أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
يعني إذا صلى الإنسان الفجر وجاء قوم يصلون الفجر فله أن يدخل معهم بنية النافلة.
نعم.
ما يضر الاختلاف، خلينا نمشي.
وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع عندما قال له صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، أي تقدمت الإشارة إليهما. وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين، فقوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.
سفر
سفر
سفر يجوز الاقتداء المقيم بالمسافر. فإذا صلى ركعتين مثلا هذا المسلم هذا المسافر يقوم يأتي بركعتين المقيم. وإذا صلى المقيم وخلفه المسافر فإذا صلى أربع ركعات إذا صلى مثلا الظهر ركعتين فإنه يجلس، فإنه يجلس المسافر حتى ينتهي هذا المقيم من أربع ركعات ويسلم معه أو يسلم إذا انتهى.
سبحان الله. كنت تابع الإمام في غنى، لو كنت مسافرا والإمام مقيم أنا كنت أصلي أربع ركعات.
لا إذا صلى نعم إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه الإتمام.
نعم
فيجب عليه.
يجب عليه الإتمام. نعم يجب عليه الإتمام.
غير أنه في رواية عن
ماذا كنت ما تعرف يعني تظن أن هذا المكان سفر هذا يختلف.
أحسن الله. غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالطويل، وقال ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الإصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وسنده أصح الأسانيد فصح الحديث وسنده من أصح الأسانيد فصح الحديث ولزم القول به. أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، قال تلك السنة. قال الشوكاني أورد الحافظ هذا الحديث في الترخيص وسكت عليه انتهى. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم القول به لأن الإتمام هو الفرض الأصلي. قلت أي شيخ الألباني قلت هذا الحديث
هذا الكتاب عرض الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على محمد ناصر الدين الألباني عام 1383 تقريبا قبل أن نخلق بعشر سنوات، عرض عليه وعلق على الكتاب بعض التعليقات من هذا التعليق.
قال الشيخ الألباني: قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بألفاظ أقربها إلى هذا ما أخرجه عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح. وإذا صح لزم القول به لأن الإتمام هو الفرض الأصلي. أما اقتداء المتوضي بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أرى فيه شيئا. وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من المرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه. ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيده للنهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة والله أعلم. ثانيا يؤخذ من قوله إذا ركع فاركعوا أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه. وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا والله أعلم. ثالثا قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام. وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه. وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك. أولها مسلك الجمع وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برقه كما جرى في مرضه الأول، وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس، أو كان في مرض لا يرجى برقه كما جرى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله. المسلك الثاني مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد لأنه تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك، ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه، وهو مع أن راويه متكلم فيه مرسل معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين. والأصل عدم الخصوصية. وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العربي المالكي قال لا جواب لأصحابنا يخلص عند السبك واتباع السنة أو لا، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره، وقد حصل والله أعلم.
شيخ أحمد رحمه الله في هذا الحديث يقول الإمام يجب الاقتداء به، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد. ويجوز للمأموم المسافر أن يصلي خلف المقيم، إذا صلى أربع يصلي المسافر خلفه أربع، هذه السنة، واضح؟ وإذا ويجوز أن يصلي المقيم خلف المسافر، فإذا صلى المسافر ركعتين يقوم هذا المأموم بإكمال الركعتين. أي
صلى الشيخ من بداية
الإمام المأموم يجب أن يكون متابعا، المأموم يجب أن يكون متابعا لإمامه في فعل الأركان.
طيب الشيخ، the hadith is about a person following the imam.
No.
In whichever pillars he's the imam is doing. Like for example, if the imam is in sujood, he also has to do sujood.
No.
The imam is doing ruku', he also has to do. So this hadith it talks about that. Yeah. And نعم شيخ. And if the person if he's traveling. For example, the person who is traveling just has to pray two rakah instead of four. As if the person who is traveling is praying behind the person who is not a musafir, is not traveling, so the person who is praying as an imam, he prays four, and the traveler, he just prays two. No, he has to complete the prayer. He has to complete the prayer, exactly.
Yeah. وإذا صلى المسافر لوحده فإنه يكسر الصلاة. Yeah. إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه إتمام. هذه السنة.
أيوة. بارك الله فيك شيخنا. If the person he is praying as the imam, and the one who is not traveling, he is the ma'mum, he has to pray four after he finishes the two rakah. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم.
ويصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل.
The person who does nawafil, person who is praying the sunnah prayers, he can pray behind the person who is doing fard.
Yeah.
For example, if there's a fard prayer going on, he can pray with them sunnah as well. Yeah. If he already prayed the fard,
okay.
That is it.
وإذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين القادر على القيام يصلون قياما، خاصة إذا كان يعني مرضه دائم كإنسان مشلول مثلا، فإنه يصلي خلفه يعني قياما، لأن القيام هذا فرضهم. لفعل أبو بكر رضي الله عنه كان مأموما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما.
So the person if the imam is a person who has a disease which he can't stand in prayer and he's always sitting. Then in that case, when the imam he is a person who is affected by a disease which he cannot stand in, the person or the ma'mum he has to pray standing. The ma'mum he has to pray standing. نعم شاهدنا حالة ثانية إذا كان الإمام يرجى برؤه من المرض يصلي.
هو الأصل يعني الإمام سواء ابتدى صلاته جالسا أو كان أتاه مثلا عارض وجلس، فله أن يكمل صلاته جالسا والمأموم خلفه قياما قادر على القيام، هذا هو الواجب.
الإمام he's praying and suddenly he comes to sit because of a pain or something. It's fine. He's behind him has finished the prayer standing itself. That's fine.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه مسلم. موضوع الحديث كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان المفردات. اختلف العلماء في الضمير بقوله وهو غير كذوب، هل يعود على على عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني لم يحن من حنى الشيء إذا قوسه أي لم يشرع أحد منا في الهبوط في السجود المعنى الإجمالي أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه فقه الحديث يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه وهو يعين الاحتمال الذي في حديث عائشة وأبي هريرة إذ أن قوله وإذا رفع فاركعوا إلى آخره محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه ويتعين الأول لهذا الحديث غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بهذه السنة ثانيا يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك والله أعلم
هذا قد تقدم الحديث عنها أن الإمام يجب أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه ولا يتقدم عليه كما أنه لا يجوز أن يتقدم عليه في التكبير أو في الرمي والركوع كذلك لا يجوز أن يتقدم عليه في الهوى إلى السجود إن هذا منهي عنه
أحسن الله The Sheikh is saying that this hadith, which is the person, the Sahaba, they didn't used to go to sujood until and unless they saw the Imam, he went to sujood. So they didn't even start before the Imam reached the sujood.
سابق محرمة فبعضهم أبطلها صلاته وبعضهم قال أنه آثم قول الجمهور.
Just like which we preceded, we already explained this hadith, right? About the
So when should the Imam say the takbir before he moves or after he moves?
متى يكبر الإمام شيخنا قبل أن ينتقل أو بعد أن
هو في حال تحركه حال تحرك الانتقال مع انتقاله
بارك الله فيك
أحسن الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه
كبر وركع بعد ذلك يركعون قبله لكن لما يأتي باللفظة التكبير مع الحركة يكونون مقتدين به المأمومين
أحسن الله
إليك ولو تقدم في الحركة قبل التكبير لكان بينه وبين المأمومين يعني فجوة
I've noticed sometimes the imam when they're in sujood when should the followers move if he's in motion should we wait for some time or move when he takbirs
okay اسال شيخنا اذا كان الامام في السجود وهل يعني عندما يقوم من السجود متى يقوم المأمومين عندما يسمع التكبير او عندما يعني يعرف بعد قليل انه
عندما يسمع التكبير وتابع مع سماع التكبير
إلا
إذا عرف أن الإمام يتأخر فإنه يتأخر قليل إذا يكون الإمام كبير في السن عنده مشكلة صحية معاك أو كذا ما فأنت يتأخر هذا فرضه
If the person is old, if the imam is old, or if the person he takes time to get up from his sujood, then he should wait until he finishes that.
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه ان وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه موضوع الحديث التأمين في الصلاة المفردات. إذا أمن الإمام أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف ومعناها ومعناه اللهم استجب، وقيل آمين وقيل آمين بآمين بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر. وقوله فأمنوا الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذي تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي، لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. فقه الحديث، أولا في الحديث دليل على مشروعية التأمين وفيه أربعة مذاهب. المذهب الأول مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. المذهب الثاني مشروعيته سرا في الجهرية، وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه بالدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين، فذكر الحديث وفي آخره ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم يا شيخ أنه إذا أمن المؤمنين بعده مو معهم التأمين،
ولا يكونون بعده
إيه بعده ما يكون معه
يكون في ما يكون معه
إيه.
هذا هو الأصل،
هذا هو الأصل
إيه. إذا أمن لأن الفات في الترتيب تعقيب
إيه. عقيب
تكون عقيب الفاعل.
وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس، فقد حكى الحافظ بالتلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال أنه لا يعرف. وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه، ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور. وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر، ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم. المذهب الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك، والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة، وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع إلا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، بهذا قال العترة
هم الشيعة
بهذا قالت العترة ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم. ثالثا يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران. رابعا قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر،
قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مثل أيضا الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يبصق أجعل من ذنوبك يوم ولدته أمه. في هذا الحديث سنية التأمين من السنة المشروعة. خلص الحديث خلص كله من الحديث التأمين بعد قراءة الفاتحة.
This hadith is about saying Ameen after the recital of Fatiha. And the person should say Ameen with the Imam. When he hears the Imam saying Ameen after the prayer, he should also say Ameen.
إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة لأن الملائكة يأمنون على قراءة الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم.
And there's a hadith where the Prophet صلى الله عليه وسلم said that if the Ameen of the Imam goes in line with the Ameen of the Ma'mum, then his sin, all of his sins are washed away, forgiven.
الشيخ ما تعرض لمسألة المسألة اللي ذكرتها يعني متى يقال متى يقول المأموم التأمين؟ يظهر أنه والله أعلم أنه يكون مع بعد الإمام لأن الفاء تفيد التعقيب. ذكاء يقول آمين ويقولون بعدين آمين. سألنا الناس ما يفعلون هذا. لا رواسع إن شاء الله.
التأمين الملائكة وتأمين الإمام وتأمين المأموم كلهم إذا وافقوا في نفس الوقت
وافق تأمينه يعني هو هون يأمنون سواء الإمام والمأموم إذا وافقوا تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبهم سواء هذا خطاب للمأموم وخطاب للإمام. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما قال تأمين الإمام ما قال تأمين المأمومين عمم الحكم.
الشيخ said that the Ameen of the Malaika the Ameen of the Malaika comes in line with the Ameen of the Imam and the Ma'mum then his sins are forgiven.
And this is the benefit of praying all the time.
وآمين بمعنى اللهم استجب لأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره هذا دعاء لا تتأمن على الدعاء.
Ameen, it means, O Allah, answer my prayer. So half of the Fatiha is actually a dua. So this, it's actually saying Ameen for the dua in Fatiha.
ولا يقال التأمين في غير الصلاة. يعني إذا قرأت الفاتحة ما تقول آمين.
حتى عندما نقرأ القرآن شخص.
لا لا. المشروع التأمين في الصلاة.
خاطر الصلاة.
بس خاص بالصلاة.
نعم.
لا لا قال لك هايدي عشان كده فائدة الصلاة جماعة.
أيوه.
And the Sheikh he said that Ameen should not be said in other than in Salah.
Should only be. أحيانا مرة بعض الآيات فيها ضالين.
محمد آمين.
في بعض الناس يقولوا يعني. رايع يعني هم عاقفين. فأنا أتحرج من قراءة الآيات اللي فيها آمين.
يسأل إذا كان في الجمعة.
يقول حسنت هذه معلش. أقول لك أحيانا تحرج الإمام تحرج من قراءة بعض الآيات اللي فيها الضالين. تمام؟ بعض يقول آمين. ساهي. ساهي يحسب عنده في فاتحة الإمام. اليوم يقرأ السورة من السورة.
الحكيم يسأل في
سجلوا مقطع زي كذا انتشر
ايوه
ايوه سمع في اذا كان في الخطبه والامام
والله في الشيخ احمد النجم رحمه الله يقول في ثلاث مسائل التامين على دعاء الامام يؤمن سرا لا يظهر هذا يقول امين وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في سره وكذلك تشمية العاطس كذلك يعني لا يشمت في أثناء خطبة الجمعة
رأي
الشيخ أحمد رحمه الله
الشيخ أحمد النجمي رحمه الله the person should not say Ameen
لأن الأصل هو الإصرات للإمام للإمام هو يخطب.
As well as the salat على النبي صلى الله عليه وسلم, it's an insultation salat upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. Or if the person is when someone said Alhamdulillah after having a sneeze, you don't say Alhamdulillah, you should say it inside.
إذا أكر على الشخص نقول لأخيه صهم يعني اسكت لكونه يتكلم أو يتحرك وهو يعني أمر بمعروف أو نهي عن منكر, فمن باب أولى أن يترك ما هو أقل من هذا من السنة وهي التأمين والصلاة.
أحسن الله
كذلك لا يقال لا يقال يرحمك الله
يصلي
النافلة. أنا أتكلم عن الخطبة. شكلك مع هذا الضال أنت. تفضل. تفضل يا والي.
أنا سمعت مع في مكة يصلي نافلة. وعطى الصواعق. شمته وهو يصلي. الحمد لله قال الحمد لله.
كلهم جهال كلهم جهال لا الإمام ولا المصلي ولا اللي تسمع
أنا قال يجوز في النافلة
يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة أقول لك النافل يتسامح فيها ما لا يتسامح لكن الأصل أنه ما يفعل هذا ما يفعل هذا
يفعل بعد الصلاة
أيه
وما
في السر في سرك
ايوه
ما تقول امين فليفعلون الناس الان ايوه لانه هذا فيها يعني خلاف المأمور به شرعا وهو الصلاة لخطبة الامام
ورفع السبابه
ايوه تكفي الورد ثابت هو تتحرك عند الدعاء هذا ثابت اللي ثابتة في أثناء الصلاة لكن هذه خلافا والإمام هو يخطب وإذا فعل المأموم كذا ورفع يده يعني إشارة على التأمين أو التأمين على الدعاء لكن لا يشرع رفع الأيدي يعني حنا ندعي مثلا في خطبة الجمعة ما يشرع أنك ترفع يديك إنما ترفع صباعك واضح هذا المشروع ترفع يديك عندما يدعو الإمام بالاستسقاء عندما يقول اللهم أغثنا ونحو ذلك
أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خلص الكتاب الباقي حديث واحد
حديثين
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. موضوع الحديثين ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام المفردات فليخفف اللام
في تمام بمعنى أن الإنسان يستطيع يأتي بالواجبات وأركان الصلاة والسنن أما إذا كان ما يستطيع يأتي بها هذا لا يعتبر تمام.
أحسن الله المفردات فليخفف اللام للأمر والمأمور به التخفيف السقيم المريض ذا الحاجة صاحب الحاجة. قط ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن. منفرين من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده الكبير الشيخ الطاعن بالسن الذي تغلب عليه الضعف يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة من أجل فلان هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم. المعنى الإجمالي من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديد. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تأثير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس فيكون ذلك سبب للتنفير عن الدين. إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحق إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت. فقه الحديث يؤخذ أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة لأن في ذلك مصالح منها الرفق والرحمة بالمأمومين ومنها التألق لهم بعدم التشديد عليهم ومنها دعوة بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيها شيء من الصعوبة بمكان لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجله هذا الحديث والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه يمكنك أن تقول أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال لا سيما إذا قارنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة من في الركعة الواحدة وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى وأنه قرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراف وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضا بالطور والمرسلات وفي الظهر أيضا بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أن ما يسمى بعرف الصحابة تخفيفا يسمى بعرف الناس اليوم تطويلا. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور موضعها فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل ويكون ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لها خ... قطع يوجب الاستنكار. خامسا فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم وإن كان هم القلة والأقوياء هم الكثرة. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا والله أعلم. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الأول ويتلو في الجزء الثاني إن شاء الله ومنه العون وبالثقة.
هذان الحديثان يدلان على التيسير على الناس، تيسير الإمام على المأمومين وعدم الإطالة عليهم حتى لا ينفروا من الصلاة. وكلما كان الإنسان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان كلما كان أفضل. ويشرع للإمام أن يقرأ في سورة في صلاة الفجر من قاف إلى المرسلات، يعني اختار منها سور، وفي من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل من النبأ إلى سورة الضحى، وفي المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس. ويراعي هذا الإمام حال المأمومين. لما يصل واحد مثلا في المطار سورة طويلة والمنادي ينادي بالرحلة، الناس بعد يدروا ايش يصلوا في يتركون الصلاة ويتكلمون عن الإمام، فيراعي أحوال المأمومين. كان في حالة مثلا حصل حادثة مثلا في المسجد وهذا الإمام يصلي، فإنه مثلا يخفف عشان الناس يصلون الحدث اللي موجود ما يطول عليهم مشغولين في حريق يشمون حريق ولا. المهم على حسب حال المأمومين يعمل الإمام صلاته طولها وقصرها، بس هذا التقصير يكون غير مخل بواجبات الصلاة و